الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد.
فهذه قراءة في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث تأليف شيخ الإسلام أبي عثمان ابن إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، وسيقوم بشرحها فضيلة شيخنا أبو عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وهذا هو المجلس الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رب يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر ابن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب ابن عبد الله ابن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول: أخبرنا إسماعيل ابن أحمد ابن الحسين ابن محمد العراقي سماعا. أخبرنا أبو الفتح عبد الله ابن أحمد الخراقي إجازة. وقال الثاني: أخبرنا أحمد ابن عبد الدائم رحمه الله. وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن محمد ابن بردس البعلي في كتابه: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن الخباز شفاها. أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي. أخبرنا الخرقي سماعا. أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني: حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره. وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم ابن محمد ابن الفرات ابن الفرات الحنفي إجازة مشافهة. أخبرنا محمود ابن خليفة ابن محمد ابن خلف المنبجي إجازة. أخبرنا الجمال عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر بسنده قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني لما وردت
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه الرسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام العلامة المفسر شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابور الصابوني، ولد رحمه الله تعالى سنة 73، يعني أنه من علماء القرن الرابع والخامس، فهو متقدم رحمه الله تعالى. هذه الرسالة بين فيها رحمه الله تعالى عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وسوف يكون التعليق عليها إن شاء الله يعني مختصرا لأن الوقت يسير والرسالة طويلة، ومعنا أيضا كتاب الفتن من صحيح البخاري. وهذا العالم والإمام الصابوني رحمه الله تعالى قال عنه البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني. وقال عنه الذهبي كما في سير أعلام النبلاء: كان من أئمة الأثر، له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له. وما قرأه الأخ إبراهيم وفقه الله من سند هذه الرسالة يبين أن الرسالة صحت نسبتها إلى مؤلفها، وما أحوجنا لا سيما في هذا الزمن إلى حدثنا وأخبرنا، لأن الإسناد من الدين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال السلف: لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. يعني أن الإسناد تصح به نسبة العلم إلى صاحبه. وجاء في هذا السند قال: وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد. وهذه اللفظة قاضي القضاة وملك الملوك هكذا بإطلاق مما انتقده بعض العلماء. فملك الملوك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أخنع اسم رجل تسمى بملك الملوك أو شاهان شاه، لا مالك إلا الله. وكره جماعة من أهل العلم كما ذكر شيخنا، كره جماعة من أهل العلم التسمي أيضا بقاضي القضاة، ولكن لا مانع أن تقول قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة الشام مثلا، يعني أنها تطلق مقيدة غير مطلقة. لكن مثلا قاضي قضاة مصر يجوز، لكن قاضي القضاة على وجه الإطلاق كره ذلك جماعة من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بالجميل الاختياري، والله سبحانه هو المحمود المطلق، محمود لذاته ومحمود لصفاته ومحمود لأفعاله. فالألف واللام للاستغراق، أي أن كل الحمد لله سبحانه وتعالى. الألف واللام في قوله رحمه الله الحمد للاستغراق، فالله محمود لذاته، محمود لصفاته، محمود لأفعاله سبحانه وبحمده. وافتتح كتابه بالحمد فقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وأهل الجنة يقولون في آخر ما يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. والله جل وعلا قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وغيرها من الآيات التي تدل على وجوب حمد الله عز وجل على نعمه سبحانه. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون عن رغبة وحب، أما المدح فلا يلزم معه رغبة وحب. ولذا قد يمدح الشخص من أجل عطيته ومنحته وليس من أجل الرغبة فيه وحبه. ولذلك فالحمد لله عز وجل، والله علم على الذات الإلهية، لا يصح لأحد أن يتسمى بها غير الله سبحانه وتعالى. رب العالمين لا تطلق إلا على الله عز وجل. وكذلك إذا أطلق الرب بدون إضافة الرب فإنه هو الله جل وعلا وحده. ولكن إذا أضيفت إلى غير العالمين يجوز إطلاقها على غير الله جل وعلا، كأن تقول رب الفرس ورب البيت ورب المال وغير هذا. أما رب العالمين فهذا لله جل وعلا وحده، أو الرب مطلقة غير مضافة هذه من حق الله جل وعلا وحده. والعاقبة للمتقين كما قال سبحانه: والعاقبة للتقوى. فالعاقبة لأهل التقوى، والنصرة والتأييد لأهل التقوى والإيمان. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يبقى إيمان وعمل صالح وبعد عن الشرك وعبودية لله يحصل التمكين. وصلى الله على محمد. الصلاة من الله عز وجل على العباد، تنازل العلماء في معناها، فقال بعضهم هي الرحمة، وقال بعضهم هو قول أبو العالي الرياحي كما ذكره البخاري عنه معلقا في صحيحه: الصلاة من الله عز وجل هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى. وهذا الثاني هو الأظهر والأرجح والله أعلم، لأن الله عز وجل قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعطف بين الصلاة والرحمة، والعطف يفيد المغايرة، وهذا مما يرجح القول الثاني. ومن أسباب ثناء الله عز وجل وذكره لعبده في من الأعلى مثل هذه المجالس. قد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه وفي الحديث الطويل وفيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ على محمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه. إذا عطف الأصحاب على الآل فإن الآل المقصود بهم هم آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة. أما إذا لم يعطف الأصحاب على الآل فإن الأصحاب يدخلون في الآل دخولا أوليا، ويكون المقصود بآله صلى الله عليه وسلم أتباعه على الدين، وأولى هؤلاء ويدخلون في هذه المتابعة دخولا أوليا الصحابة رضي الله عنه. فإذا قال وآله على آله وصحبه، فالآل هنا المراد بهم آل بيت الذين تحصل، والصحابة هم أصحابه دون هؤلاء. هذا قول. والقول الثاني أهل العلم أن هذا من باب عطف الخاص على العام، وأن الآل هم الأتباع على الدين، وذكر الصحابة لأنهم أخص هؤلاء الأتباع. وكلا القولين له وجاهته وفيه حسن. وعلى آله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فالواجب علينا تجاه الصحابة كما سيأتي في هذا المعتقد حبهم رضي الله عنهم والترضي عنهم جميعا. نعم.
قال: أما بعد، فإني لما وردت
أما بعد، بعد هذه المقدمة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى سند رسالته قال: أما بعد. وأما بعد فصل بين المقدمة وما أراد المصنف أن يدخل فيه، يدل على فصاحة المتكلم وبلاغته. وقد جاءت في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: إن الحمد لله، إلى أن قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وقيل أن أما بعد هي فصل الخطاب المذكور في قول الله تعالى عن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فقالوا أن فصل الخطاب هي كلمة أما بعد، وهي كلمة للفصل بين المقدمة وما أراد المصنف أن يتكلم فيه. نعم.
فإني لما وردت فإني لما وردت آمل طبرستان
آمدة نعم نعم بالداء
كل هذا خطأ يا شيخ.
لا الصواب آمد.
نعم. فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام سألني.
نعم. قال رحمه الله تعالى: متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان المصنف رحمه الله تعالى يقصد أن هذه الزيارة تابعة للحج وأنها من نسكه فهذا غلط، لأن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست من مناسك الحج، وإنما يزار قبره عليه السلام كسائر مقابر المسلمين. وأيضا إذا قصد الإنسان زيارة القبر من بيته وشد الرحلة من أجل ذلك فهذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وهذه المسألة هي التي جهر بالحق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وسجن وابتلي من أجلها رحمه الله تعالى، مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليست زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج، ولا يجوز شد الرحل إليه. ولكن إن دخل الإنسان المسجد النبوي شرفه الله وزار القبر فلا مانع، أما أن يقصد القبر من ويشد الرحل إليه فهذا ممنوع. وهذا يعتقد أنه من مناسك الحج فلا يعلم في السنة ولا في الكتاب أن من مناسك الحج أو العمرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ولا يصح تكرار هذه الزيارة كلما دخل المسجد كما ذكر الإمام مالك رحمه الله وغيره، لأن هذا ليس من عادة السلف. ولكن إن مر من أمام القبر قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، لا مانع. لكن كلما دخل المسجد قصد القبر هذا غلط وليس من أهل السلف، وكره جمع من أهل العلم الوقوف أمامه. وطبعا من المنكرات العظيمة دعاء القبر أو دعاء النبي عليه السلام في قبره، هذا شرك بالله جل وعلا. نعم.
سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين.
وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه من جنس رسالة الطلب، لأن السلف إما يؤلفون استقلالا أو طلبا منه. استقلالا إذا رأوا حاجة الناس إلى ما يصنفونه فيكتبون فيه، أو أنهم يرون أو يسألوا عن تأليف فيصنفوا. نعم. ورسالة أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى من الجنس الثاني أو من النوع الثاني، طلب منه أن يؤلف فكتب. نعم.
وهدوا ودعوا الناس إليها.
وهدوا.
نعم. وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها.
يبقى إذن الإنسان لابد أن يهتدي في نفسه، وهدوا ودعوا، يهتدي في نفسه أولا ثم يدعو الناس بعد ذلك، وإذا حصل ذلك فإنه ينهى عن ضد ما يعتقده، هذا يدل على الصدق والتقوى، ويوالي في هذه العقيدة ويعادي من أجلها لابد. ولا يكفي أن تعتقد الحق فقط، بل لابد إذا اعتقدته أن تنصره، وأول نصرة الله هو أن تعمل به، ثم تدعو الناس إليه وتتواصى مع إخوانك في نصرته. وإذا دعوت إلى ذلك فاعلم أنك مبتلى فلا بد أن تصبر، كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان، الألف واللام للجنس، كل الناس في خسر، واستثنى الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تظنن أنك تدعو للحق ولمنهج السلف وستفرش لك الأرض وردا، لا، إنما أنت على طريق ابتلي فيه أنبياء الله وصفوة خلق الله جل وعلا، وقد تبتلى من أقرب الأقربين لك، فاصبر وأثبت، وإياك أن تتزحزح فتهلك مع الهالكين. لا بد إذا اعتقدنا الحق أن نعرف أننا سنبتلى من أجله، وسيقال عنك ما لم تحلم به في نومك وما لم يدر في خلدك، يعني لا تتعجب، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وبعد البعثة هو الساحر الكذاب، فهذا ليس بجديد، هكذا المغرضون. نعم.
ولو في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا.
ولذلك إذا سمعت عن رجل من أهل السنة قولا يعني بلغه به وواجه من أنكر عليه. وقد جربنا هذه الطريقة مع بعض إخواننا، لم تكلم بعض الناس وكنا اجلسوا معهم واتصلوا شغل الميكروفون وسمعوهم، فيمتنعون عن الجلوس، فيعلم أن هؤلاء غير صادقين في ما ينقلونه ويتكلمون به. نعم.
ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر من
وأثبت
نعم.
وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار.
هل الاستخارة هنا هل يستخار الله عز وجل في فعل طاعة أو ترك معصية؟ لا، وإنما الاستخارة في الأمور المباحة. ولعل المصنف رحمه الله تعالى يعني هنا يعني يهضم حق نفسه، فهو عالم كبير كما سمعتم من ثناء العلماء عليه، ولكنه استخار لعله استخار لأنه يعني لا يدري لنفسه الخير هل هو أهل لذلك أم لا. وأما الأمور العبادات فليس فيها استخارة من فعل الواجبات أو المستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وإنما الاستخارة تكون في الأمر المباح، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيح: إذا هم أحدكم بالأمر، كما قال عليه السلام: ليستخر أحدكم ربه ولو في شراك نعله. فالواجبات ليس فيها استخارة، والمحرمات في تركها ليس هناك استخارة. نعم.
والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
نعم، وهذا افتقار من المؤلف رحمه الله تعالى إلى الله عز وجل، وهكذا يجب أن نكون. الإنسان مهما أوتي من العلم والإمامة في الدين لا بد أن يظهر فقره إلى الله عز وجل، وهذا منهج سلفي. ابن تيمية رحمه الله مع قوة حجته وبلاغته وفتاقته في العلم رحمه الله تعالى كان إذا أشكلت عليه مسألة ذهب إلى المساجد المهجورة والخرابات يمرغ وجهه في التراب قائلا: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. إنسان لا يغتر بعلمه ولا يغتر بعبادته ولا يغتر بإشارة الناس إليه، ولا يحاول أن يمدح نفسه في المجالس العامة، بل إن السلف قالوا: من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ. ذم النفس كيف بمدحها؟ من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ حتى يقال عنه أنه متواضع. في هذه الأيام الإنسان يسمع كلاما والله لا يستطيعه ابن باز، بل لا يستطيعه أبو بكر في مدح النفس والثناء عليها. إنسان لا يجتهد خصوصا في مجامع الناس العامة ألا يمدح نفسه، ولكن إن جاءه مدح من قوم وفرح بذلك هل هذا من الرياء؟ لا، وإنما كما قال النبي عليه السلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. أما نتكلم هو عن نفسه ويمدح نفسه فلا، ليس هذا من عادة السلف. نعم.
قلت: وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم.
فهكذا المؤلف رحمه الله تعالى يدعو لأصحاب الحديث، يدعو لأحيائهم بالحفظ ولأمواتهم بالرحمة. فأهل السنة، السنة بينهم رحم، يحب بعضهم بعضا لأن سبيلهم واحد، والسنة تربط بينهم لأنها رحم بين أهلها. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا لقيت لك أخا من أهل السنة في هذه الأيام فشد على يديه وعانقه، فإنه غريب، غريب في هذا الزمن، فشد على يديه وانصره، وإياك أن تخذله، احذر أن تخذله، حتى وإن أخطأ في مسألة فبينه له، فبينها له على وجه الرحمة وعلى وجه الصدق، ولا تشد عليه لأنه غريب في هذا الزمن. نعم.
يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد لها بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به. إذن يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، متصف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص. فالله عز وجل لا يشاركه أحد في الربوبية. ومعنى توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق، ولا تقل الرزق، الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها، لأن الرزق فعل الله عز وجل والرزق ما يصيب العبد. وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله عز وجل بأفعال العباد كالركوع والسجود والخوف والإنابة والتوكل والرجاء إلى غيرها من أعمال العباد. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله هو سبحانه الخاصة به جل وعلا، وتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. وأيضا يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وهذه الرسالة رسالة عامة إلى جميع الخلق. فالله عز وجل أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، ومن اعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أرسل العرب خاصة ولم يرسل للناس كافة فهذا كافر كما ذكر العلماء. فلا بد من اعتقاد عموم رسالته للناس كافة أن هذا ما ذكره الله في كتاب، ومن اعتقد أنه جاء لفئة خاصة كالعرب أو العجم فقط أو للإنس دون الجن فهذا مكذب للقرآن. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته، أيضا من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات. نعم.
ولا يعتقدون تشبيها لصفاته.
وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في قول الله عز وجل، وهذا من إعجاز القرآن، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي. أين توحيد الربوبية؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، هذا توحيد الألوهية. واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سمية، هذا توحيد. وهذا يدلك على أهمية منهج السلف، لأن السلف يعتمدون في كلامهم على نصوص الوحي كتاب وسنة، فكلام موجز مختصر أفاد معان عظيم. كل أقسام التوحيد جاءت في آية من كتاب الله في سورة مريم، ولذلك متون كتب السلف متون مختصرة لكن معانيها معان عظيمة جدا واسعة، بخلاف كتب غيرهم فإنهم يطنبون في الكلام، يطنبون فيه ويكثرون من الكلام والمعاني قليلة، لأن هذه الكتب غير مستمدة من كتب من نصوص الكتاب والسنة. أما كلام السلف فقليل كثير البركة، وكلام غيرهم كثير قليل البركة. نعم.
ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
نعم. وأهل السنة لما أثبتوا توحيد الأسماء والصفات، والملاحظ هنا أن أبا عثمان رحمه الله تعالى سيركز على أي جانب من هذه الأقسام الثلاثة، الأسماء والصفات، ولعله رحمه الله تعالى لأن الانحراف في زمنه، فكما سمعتم أنه رحمه الله من علماء القرن الرابع والخامس، والمعتزلة ظهروا في هذا القرن وفي بداية القرن الخامس ونهاية الرابع ظهر الأشاعرة، لذلك وهذا يدلك على أن العلماء هم أفهم الناس للواقع، فلما يصنف أحدهم يصنف ما يفيد الناس، وليس أنه يصنف في واد والناس يعيشون في واد آخر. فدعوى أن العلماء بعيدون عن الواقع وأن نأخذ فقه الأحكام من العلماء مثل ابن باز وغيره وفقه الواقع من غيرهم من الحركيين، هذه الدعوة دعوة فاسدة كاسدة كاذبة، لأن الذي ينظر في تصنيفات أهل العلم يجد أنهم أفهم الناس للواقع. محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من علماء القرن. أي قرن بن عبد الوهاب؟ ها؟ الحادي عشر والثاني عشر رحمه الله تعالى. دائما تذكر كلمة الله 1115 محمد بن عبد الوهاب. لما ظهر الشرك في عصره في توحيد الألوهية ألف كتابه التوحيد منصبا على هذا الجانب. والبخاري محمد بن إسماعيل علماء القرن الثالث رحمه الله تعالى كان الكلام في وقته في توحيد الأسماء والصفات، فجاء كتاب التوحيد من صحيحه، جاء في توحيد الأسماء والصفات. والإمام ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق كان كتابه التوحيد في إثبات الصفات والتركيز على رد شبهات أهل البدع. وها هو أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى يركز في هذا الكتاب، وإن كان ذكر غيره من أقسام التوحيد على جانب توحيد الأسماء والصفات. فهؤلاء العلماء لما يؤلفوا ويكتبوا إنما يكتبون بعقولهم، فيكونون في غاية التركيز عند الكتاب. لذلك كتب السلف حتى الترتيب فيها دقيق، سواء في جانب الفقه أو في جانب العقيدة، كلام يعني يعصر عصارة ذهنه وفكره، وحتى في الترتيب وليس في الاعتقاد، اعتقاد المسائل، أن المعتقد إنما ينبني على الأدلة وليس أفكار الرجال. وإذا اعتقد الإنسان ثم طلب الدليل فهذا من علامات أهل الأهواء والبدع. وإنما أهل السنة يبنون اعتقادهم من خلال النصوص، ولذا لم تجد هنا إلا قال الله قال رسوله، لأن هذا المعتقد يجب أن يبنى من خلال النصوص كتاب وسنة. فلما أثبت توحيد الأسماء والصفات رحمه الله تعالى قال: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلق. المقصود بالتشبيه هنا التشبيه الكامل، والذي هو بمعنى التمثيل، وإلا فالتشبيه لا ينفى عن الله جل وعلا، لا ينفى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الواسطية له قال: من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، تمثيل، لأن التمثيل هو الذي جاء به القرآن، فقال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، فيتأدب مع القرآن فيقال من غير تمثيل. وأيضا لأن من جهة المعنى، هذا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى التمثيل يكون مطابقة في الأصل وتمام الصفة. أما التشبيه فإنه يكون في الأصل وليس في تمام الصفة، فالمخلوق له يد والله عز وجل له يد، فالمنفي هنا مماثلة يد الله للمخلوق أم تشبيهها؟ المماثلة، لأن المماثلة تفيد المطابقة في الأصل والتمام والكمال. وما بعض العلماء يطلق التشبيه، وهذا جاء في جملة من كتب السلف، ويعنون به التشبيه التام الذي هو بمعنى المماثلة. فقوله رحمه الله تعالى: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، يعني التشبيه التام الذي هو بمعنى المماثلة. فيقولون إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فشرع أبو عثمان رحمه الله تعالى في بيان إثبات صفة اليد لله عز وجل، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ثم قال: نعم.
ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله.
نعم، والجهمية والمعتزلة عطلوا هذه الصفة، والأشاعرة أولوا اليد بمعنى القدرة والنعمة. نعم، يعني هنا يعني بعض الأشياء درست، هنحاول نمشي سريعا، واللي عنده إشكال في مسألة يكتبها في ورقة، وإن شاء الله في الوقت الإخوة حددوا الأسئلة إن شاء الله أنت يسر نجيب عليه. نعم.
ولا يكيفونهما بكيف.
إذا الله قال: لما خلقت بيدي، يبقى إذن هما يد ولا يدان؟ يدان. الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال النبي عليه السلام يقبض الله عز وجل السماوات السبع بيمينه والأراضين بيد الأخرى وعند مسلم بشماله ويهزهن هزا ويقول أنا الملك جل وعلا. هذا على أنهما يدان. وقال عليه السلام كما في الصحيحين وكلتا يدي ربي يمين وكلتا يدي الرحمن يمين وكلتا يديه يمين. نعم.
أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين.
وهذا يدل على أن اليد بمعنى اليد وليس معنى القدرة والنعمة، لأن القدرة والنعمة لا تثنى، والله جل وعلا ليس له قدرتان ولا نعمتان فقط، كيف والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، فكيف تؤول اليد بمعنى النعمة؟ هذا خطأ جدا. نعم.
أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله.
نعم. وما ينتبه له أن المعتزلة ظهروا أولا على يد واصل بن عطاء في عهد الحسن البصري رحمه الله تعالى، ثم جاء من بعدهم الأشاعرة فحاربوا المعتزلة جدا، ولكنهم حاربوا المعتزلة في تعطيل الصفات وجاءهم بتأويل الصفات، فكان خطر الأشاعرة على الإسلام أشد من خطر المعتزلة، لأن قول المعتزلة باطل واضح بطلان. فلما يقول الله عز وجل فلما يثبتون أسماء من غير معان قائمة بهذه الأسماء هذا يرد، ولكن لما تثبت الأسماء ولها معان ولكن معان متأولة على غير المراد في الكتاب والسنة أيهما أخطر؟ التأويل. ولذلك انتبه هنا وتيقظ تماما، قد يرد بعض أهل البدع على بعضهم البعض، فهل معنى ذلك أنهم يقولون بذلك على السنة؟ لا. ولذلك اتفق العلماء علماء السنة على أن الأشاعرة ليسوا من السنة، ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإنما هي فرقة من الفرق المنحرفة، بل إن خطر الأشاعرة على الإسلام وعلى السنة أشد، وإن كان العلماء يقولون أنهم على النصف في باب الصفات، لأن المعتزلة أنكروا الصفات، الجهمية أنكروا الصفات، والأشاعرة أثبتوا صفات وتأولوها على غير المراد منها، ولكن من جهة الخطورة الأشد هو التأويل وليس التعطيل. فإذا رد مبتدع على مبتدع فإن هذا ليس معناه أنه يكون موافقا للسنة أو على السنة حتى وإن وافق، فتيقظ لذلك. نعم.
وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وهذا من إعجاز القرآن، فهذا جزئيات في سورة الشورى، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا أراد أبو عثمان رحمه الله تعالى أن يرد على الطائفتين المنحرفتين الذين عطلوا وهم الجهمية والذين شبهوا وهم المشبهة، فقوله عز وجل ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وهذا من إعجاز القرآن وعظمته، جزء آية يرد على فرق الضلال وطوائفه، وأتى بهاتين الصفتين خاصة السمع والبصر، لأن ما من مخلوق إلا وفيه هاتين الصفتين. فكما أن ذات الله عز وجل لا تكون كذوات المخلوقين فكذا صفاته جل وعلا، وإن كان المخلوق له صفة له سمع وبصر ولكن ليس كمثله شيء. نعم.
وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار،
وأيضا مما يدل على أنهم يدين حقيقيتان وليس معنى القدرة والنعمة يرحمك الله قوله تعالى مبسوطتان، فالبسط يكون لليد. نعم.
ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته.
والشاهد قوله عليه السلام خلقك الله بيده. نعم.
ومثل قوله صلى الله عليه
وسلم. فإن قال أن اليد هنا بمعنى القدرة فنقول أن الله قال في الآية الأخرى لما خلقت بيدي، والنعمة والقدرة لا تثن، فيكون المقصود حينئذ اليد بمعنى اليد وليس معنى القدرة والنعمة. نعم.
ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي
بيدي
كمن قلت له كن فكان. وقوله تخريجه حديث موضوع أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وفي المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الهيثمي وعقبه رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك وفي سند الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم خلق الفردوس بيده حديث ضعيف.
خلق الفردوس بيده يعني الجنة، وهذا صحت به الأخبار أن الله عز وجل غرس الجنة بيده سبحانه وتعالى، وإن كان هذا السند ضعيف لكن جاء هذا المعنى صحيحا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات، وصفات الذات لا تنفك عن الله عز وجل وليس متعلقة بالمشيئة، بخلاف صفات الأفعال فإنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل. نعم. انتهى الوقت. طيب. نقف هنا إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من تعليق شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى على هذه العقيدة السلفية، عقيدة السلف أصحاب الحديث لمؤلفها شيخ الإسلام أبي عثمان بن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما ذكر رحمه الله تعالى بعض الصفات بين أن أهل السنة والجماعة يقولون ذلك في سائر صفات الله عز وجل، يعني أنهم يثبتونها من غير تعطيل ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تمثيل، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسائر الصفات قاعدة أهل السنة والجماعة فيها واحدة، أنهم يثبتونها من غير تعطيل ولا تشبيه، من غير تعطيل ولا تمثيل. نعم. نعم.
من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير.
سبق الكلام على التشبيه، وأن المقصود به التشبيه التام الذي هو بمعنى التمثيل. نعم.
ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر ويجرونه على الظاهر ويكلون
ويجرونه
على
هذا الكلام الأخير. ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر. هذا في الرد على من الأشاعرة المؤولين لصفات الله عز وجل. ويجرون لما تكلم عن الجهمية المنكرين للصفات وأبطل قولهم بين بطلان قول الأشاعرة الذين أتوا بعدهم تاريخيا، ثم بين رحمه الله تعالى قول أهل السنة فقال نعم. ويجرونه
على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
يعني تأويل الكيفية ومعرفة كيفية الصفات، وأما معنى الصفة فإنه معروف عند أهل السنة ويتعبدون الله عز وجل بمقتضى تلك الصفات، وإنما الذي يكلون أمره إلى الله عز وجل معرفة كيفية الصفة. ولكن هل للصفة كيفية؟ نعم، ذلك قول السلف من غير كيف، يعني من غير كيف نعلمه نحن، وليس من غير كيف من حيث الوجود. من حيث الوجود الصفة لها كيفية، أما من حيث العلم بها فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به علما. نعم.
وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار.
كتاب الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر منصور بن محمد التميمي. نعم.
وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقالة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
يعني أن أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه هذا منهجه الاختصار، وقراءة مقدمة المؤلف مهمة لأنها تفصح عن منهجية المصنف في كتابه. لكن إذا اشتريت كتابا تقرأ المقدمة وتقرأ الفهرس حتى ترى ما تحتاج إليه من الفهرس، وحتى ترى طبيعة المؤلف ومنهجه في كتابه، وربما ذكر رمزا في ثنايا الكتاب لم يفصح فيه إلا في مقدمته. قراءة المقدمة مهمة، وأيضا قراءة ترجمة المؤلف والعصر الذي عاش فيه، لأن بعض العلماء ربما تأثر بالبيئة التي عاش فيها كالحافظ ابن حجر لما عاش في مصر تأثر بقول الأشاعرة في جملة من الصفات. نعم.
ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق.
يبقى من معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، ولعله رحمه الله تعالى ذكر هذا في بدايات كتابه لأن هذه الصفة، أعني صفة الكلام وإثباتها لله جل وعلا، مما اشتد النزاع فيه بين أهل السنة والمبتدعة. فإن المبتدعة نازعوا أهل السنة في الصفات، وكانت أشد المنازعة في ثلاث صفات وهي الكلام والاستواء والرؤية. الكلام والاستواء والرؤية اشتد النزاع بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة في هذه الثلاث صفات على وجه الخصوص. نعم.
ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم،
وهذا قول الجهمية، ولذا أهل السنة والجماعة يكفرون الجهمية بعموم. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته وقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم كفروا الجهمية، ولكن هذا التكفير على وجه العموم، أما عند التعيين فإنه لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة فينتبه لهذا. فليس معنى قولنا قول علماء السنة أن الفعل الفلاني فاعله كافر أن هذا يكون على سبيل التعيين، إنما هذا على سبيل العموم. وكذلك في اللعن، وكذلك في اللعن، لعن الله النامصة، فهل لو نمصت امرأة نقول فلانة ملعونة؟ لا، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا لا يكون إلا بنص، أنه أمر غيبي. نعم.
والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي
مبين. نعم،
بلسان عربي مبين.
نعم، يبقى القرآن منزل لما قال وحيه وتنزيله، فقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يبقى هذا يدل على أن القرآن منزل من عند الله وليس مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل. والمضافات إلى الله عز وجل قسمان: قسم له معنى قائم بذاته وهذا مخلوق، وقسم ليس له معنى قائم بذاته وهذا غير مخلوق. والأول تكون إضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله وعبد الله وغير ذلك. أما كلام الله عز وجل المضاف إليه سبحانه وتعالى فهذه صفة من صفاته عز وجل وليست مخلوقة. نعم، ولا نريد التفصيل لأن هذه يعني مسألة المبتدع المعتزلة بالذات تكلموا فيها كلاما طويلا واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة على أن القرآن مخلوق، منها قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعل يعني خلق، فكيف نجيب على ذلك؟
ليس كل ذلك.
نعم، جعل لها معان تقارب 20 معنى كما ذكر الفيروز أبادي في كتابه القاموس المحيط، ومن معانيها خلق، وليس كل معانيها خلق، وإلا فمن معانيها صيرة. إن جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا عربيا وليس خلقناه قرآنا عربيا. نعم،
وهو الذي بلغ.
نعم، كما قال الله عز وجل يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض، فهل معناها اخلقني على خزائن الأرض؟ ولكن معناها صيرني. نعم،
وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
إذن الرسول عليه السلام ليس القرآن كلامه هو، وإنما هو مبلغ عن ربه جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل عليه السلام مبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مبلغ عن ربه جل وعلا. ولذلك ما احتج به المبتدعة من أن القرآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام جبريل، وستدل على ذلك بقول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبريل، وقوله سبحانه: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جهلهم في الاستدلال، فليس معنى هذا أن ذلك يقول أن القرآن من عند الله عز وجل معنا، وإنما المتكلم به تارة جبرائيل وتارة محمد صلى الله عليه وسلم عليهما جميعا، وهذا باطل، فقد ينسب الكلام إلى الشخص والكتابة كذلك، ويكون المتكلم به والمنشئه غيره. قال النبي عليه السلام: هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله قريشا، وكان الذي يكتب في صلح الحديبية هو علي، والذي يباشر الكتابة، مع أن النبي قال: هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله قريشا. نعم.
فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ.
أخطأ أبو محمد بن حزم غفر الله له لما قال أن القرآن أربع قرآنات، وشد عليه ابن حزم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر هذا القول ابن القيم في نونيته، وقال فده ابن حزم قلة العرفان لما قال أن القرآن أربع قرآنات: قرآن في اللوح المحفوظ، وقرآن الذي في الصدور، قرآن الذي في المصاحف، قرآن الذي تكلم به الله. وهذا كلام باطل، وإنما القرآن كله كلام الله عز وجل. نعم.
ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
نعم، وهذا أجمع عليه السلف، من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وهذه الفتنة، حاضر، وهذه الفتنة هي التي ابتلي فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى يقول أن القرآن مخلوق، وابتلي في ذلك رحمه الله وسجن وجلد وضرب حتى كاد أن يموت وهو صائم رحمه الله تعالى، وصبر في سبيل ذلك محتسبا حتى وصل إلينا هذا الحق غضا طريا إلى يومنا هذا، رحم الله أبا عبد الله الإمام أحمد. ومع صبره على أذية المأمون في عصره الذي حمله على القول بكلمة الكفر بإجماع السلف، وهي أن القرآن مخلوق، بيد أنه رحمه الله تعالى لم تخرجه سلفيته عن الخروج على ولي الأمر، لما جاءه الناس وقالوا إن الأمر قد استفحل وجاءوا ليبيعوه رحمه الله تعالى، فأبى عليهم الإمام أحمد وقال: أيها الناس، الدماء الدماء، يعني احفظوا الدماء احفظوا الدماء. وكان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، يعني المأمون. ولذا سجن الأمراء والحكام وظلمهم لأهل السنة لا يمنعهم ذلك من الدعاء لهم بالهداية وأن يرشدهم الله للحق ويدعون لهم بالاستقامة على الدين، مع بغضهم لأعمالهم وبغضهم لأفعالهم، ولكن هذا لا يستدعي الخروج عليه لما في ذلك من فتن وإراقة للدماء وتمزيق للأشلاء واضطراب للأمن وغير ذلك مما يعلمه كل أهل السنة والجماعة. نعم. فالمأمون أراد أن يقول لأحمد: القرآن مخلوق، ودائما علماء السوء موجودون في كل عصر. فأحمد بن أبي دؤاد حرش بين الإمام أحمد والمأمون حتى سجن الإمام أحمد وجلد ظهره، هو صابر محتسب رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ. نعم، هذا في زيادة. نعم، هو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق. نعم.
سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يقول،
وهو من أئمة أهل السنة بل ملقب بإمام الأئمة، محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، وله كتاب عظيم يسمى كتاب التوحيد، ووفق فيه رحمه الله تعالى في الرد على أهل البدع لا سيما في مسألة الكلام، فقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى. وكل من أراد الرد على أهل البدع لا بد أن يرجع لكلام هذا الإمام، وكتاب عظيم نفيس، لولا ما فيه رحمه الله تعالى ما وقع فيه رحمه الله تعالى من القول بقول الجهمية في حديث الصورة، فهذا المأخوذ على محمد بن إسحاق بن خزيمة. ومع ذلك هل يخرجه قوله الخطأ الموافق للجهمية في حديث الصورة، هل يخرجه ذلك عن أصول عن كونه عالم علماء السنة؟ لا. لما؟ مع أننا نقول لو أن شخصا مبتدعا وقع في بدعة ينسب إليها، لما؟ لأن أصول محمد بن إسحاق بن خزيمة كانت أصولا سلفية، فإذا أخطأ في مسألة ما ولو كانت من أصول السنة فإن خطأه مغفور في بحر حسناته ولا يوصف بالبدعة، ولكن مع هذا لا يسكت عن خطأه وموافقته لأهل البدع في هذه المسألة، وإنما يخطأ، وليس هذا من جرحه وعدم تعديله، لأن السنة فوق كل أحد، كل أحد تحت السنة، والسنة حاكمة على كل أحد مهما علت مرتبته في العلم ومهما على كعبه في العلم، إذا أخطأ لا بد أن يبين خطأه، ولا بد أن نتربى على ذلك أيها الإخوة، فلا نتعصب لأي عالم، فلا نتعصب لأي عالم ولا لأي شيخ كائنا من كان. بهذا تستريح جدا ويصير أفقك واسعا وذهنك متفتقا في نصرة الحق. أما إذا تعصبت لأي شخص فلا. والعجيب أن بعض الناس ينهى التعصب للأئمة الأربعة ويقع في التعصب لمن دونهم بمراحل، فيمنع من التعصب للحنفية أو للمالكية أو لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعية أو أحمد، ويتعصب لأناس دونهم بمراحل، بل لا يصح مقارنتهم بهؤلاء الأئمة، وهذا غلط وخلط. نعم.
يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ولا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
نعم، يعني بعد الاستتابة وطلب توبته منه. وأهل السنة كانوا شديدين رحمهم الله على أهل البدعة، والسنة كانت يومهم ظاهرة، لذلك كان عندهم قوة مع أهل البدع، بل إن الأمراء كانوا يناصرونهم في ذلك في بعض الأزمنة، كما حصل لخالد بن عبد الله القسري الأمير البطل لما ضحى بالجعد بن درهم في يوم عيد أضحى، وقال أيها الناس، خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل فذبحه في أصل المنبر. ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه من أعظم ضحايا المسلمين، وصدق رحمه الله تعالى. فلما ذكر أبو عثمان الأدلة من الكتاب وأردف عليها السنة من قول: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، شرع هنا في بيان كلام علماء السنة في أن كلام الله غير مخلوق، وهذا من حسن الترتيب والتصنيف والتبويب. نعم.
فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
نعم. أما إذا كان يعتقد أن باللفظ صوت القارئ فهذا لا شك أنه فتح باب شر، والأولى البعد عنه. وأما إن كان يقصد أن الملفوظ نفسه مخلوق فهذا هو قول الجهمية، فيقال: لماذا تقصد بقول أن اللفظ مخلوق؟ فإن كان يقصد أن الملفوظ به مخلوق فهذا قول الجهمية تماما، وإن كان يقصد صوت القارئ فهذا قال به بعض العلماء منهم الحكم في منظومته، فقال: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري. وهذه المسألة يتكلم فيها البخاري رحمه الله تعالى، وهجره من أجله الإمام محمد ابن يحيى الذهلي، لما قال أن البخاري أن صوت القارئ مخلوق هجره محمد ابن يحيى الذهلي، لأنه سيفتح باب، قد يفتح باب شر للمبتدعة، وكان وتركه تلامذته ولم يكن يحضر له ساعة إذن إلا مسلم متقنعا، يعني مختبئا مختفيا، لأن الأئمة كانوا شديدين. لذلك البخاري إذا قال في صحيح كما سيأتينا: حدثنا محمد، فإنه مبهما دون أن يسنده، فإنه يقصد به الذهلي شيخه الذي هجره، حتى أن البخاري لما ضيق عليه الذهلي هجر المكان وانصرف، مجرد أنه بس يعني حيفتح باب للبدع، فالله المستعان، الله المستعان. ولكن الأمور تقدر بالمصالح والمفاسد، هذا بس يعني قول البخاري هو قول الحكم، وهل أحد منا شدد على الحكم؟ لا، ولكن الذهلي كان شديدا رحمه الله تعالى. والبخاري له كتاب خلق أفعال العباد، يفصح فيه رحمه الله تعالى عن أن القرآن ليس مخلوق، إنما أراد صوت القارئ وليس الملفوظ نفسه. نعم.
وذكر ابن مهدي، ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق. ومن قال
ماذا قال وأمره؟ حط تحت خط، هذا مهمة، لأن الله قال فرق بين الأمر والخلق، فقال سبحانه ألا له الخلق والأمر، والعطف يفيد المغايرة إلا إذا دل على أنه للتأكيد أو لذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص. فالله جل وعلا قال ألا له الخلق والأمر، وهذا دل على أن الخلق غير الأمر. نعم.
ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم،
وهو الكلام، وهو الكلام ابتداء،
وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال
فيه الرد على ابن حزم الذي زعم أن هناك أربع قرآنات. نعم. المصاحف. نعم.
وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم.
نعم.
وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب المهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق ابن إبراهيم بنيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه
عز وجل لفظا ومعنى، وأما من قال أن القرآن كلام الله معنى لا لفظا فهذا قول من؟ قول الأشاعرة الذين قالوا أنه كلام نفساني وأنه معنى قائم بالنفس، وأن الله جل وعلا لم يتكلم به لفظ وإنما هو معنى قائم بنفس الله تبارك وتعالى، وهذا للأسف يدرس في كثير من بلاد المسلمين. أول الصفات السمعية الكلام الله أو القرآن وأنه كلام نفساني مع الأسف. نعم.
وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد،
ها هو أبو عثمان يراوح بنا بين كلام السلف رحمه الله تعالى. نعم. فما أعظم أيها الإخوة أن نعيش في يعني هذا الأمر بين كلام ابن جرير وكلام ابن مهدي وغيرهم من علماء السلف، هذه دوحة عظيمة وشجرة مباركة أن تنقل الآية الحديث كلام العلماء، هذا هو المنهج، ما عندنا منهج غير هذا أبدا، قال الله قال رسوله قال الصحابة والعلماء، هذا هو المنهج. نعم.
الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء في اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الآئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية،
لأن كلامهم يؤول إلى قول الجهمية، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه يقصد أن الملفوظ هو المخلوق، فيؤول قوله إلى قول الجهمية وأن القرآن مخلوق، بل الواقفة جهمية كما ذكر العلماء الذين يتوقفون فلا يقولون لا مخلوق ولا غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهذا كفر، ومن قال غير مخلوق فهذا بدعة كما قال الإمام أحمد. ولكن لا بد أن تقول كلام الله غير مخلوق. نعم.
قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع.
نعم.
قال
من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع
على ما سبق. نعم.
قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد
هذا على سبيل
الدعاء
الدعاء والطلب وليس على سبيل الإخبار. فلا يخبر عن أحد أن الله رضي عنه إلا الصحابة. إن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه قال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا أطلق لفظ رضي الله عنه عن غير على غير الصحابة فإن المراد به الدعاء وليس الإخبار. نعم.
هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه قلت.
وهذا يبرز لك أن محمد بن جرير الطبري كان على عقيدة السلف في جانب الأسماء والصفات، ولذلك لا نعلم له رحمه الله تعالى محمد بن جرير تأويلا واحدا في تفسير. وتفسير محمد بن جرير الملقب بشيخ المفسرين وكان له مذهب فقهي معروف، محمد بن جرير الطبري والسفيانان كان لهم مذاهب كمذاهب الأئمة الأربعة، ولكن تلامذتهم لم يدونوا فاندثرت أقوالهم في بطون الكتب، أما تلاميذ الأئمة الأربعة فدونوا فبقيت مذاهبهم. وهذا يدل على أهمية تدوين العلم، علم العلماء يدون حتى يبقى. محمد بن جرير فحل من فحول العلم في الفقه، كتابه مشكل الآثار يدل على ذلك، وتأويل مشكل الآثار يدل على هذا. نعم.
قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وكذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة.
فإذا نسب أحد إلى البدعة والميل عن السنة فلا بد له أن يبين، وإذا لم يبين فإنه يدل على أنه مناصر لهذه البدعة. يعني إذا اتهمت أنت ببدعة أنك خوارج لا بد أنك تبين أنك بريء من قول الخوارج في جميع مسائلهم وأقوالهم، أما أن تصمت وتسكت فيدل على أنك متبن لهذا الأمر ولهذا الانحراف ولهذه البدعة. نعم.
أو ميل إلى شيء من البدعة. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه أرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعد.
هذا حال المبتدعة دائما، إذا صارت السنة ظاهرة فإنهم يأخذون شيئا منها يلبسونه مع قولهم في البدع حتى يكون قولهم مقبولا. ولذلك قلت من جهة الخطورة قول الجهمية المعطلة ولا قول الأشاعر المؤولة أشد؟ الأشاعر، لأنهم أثبتوا ولكنه إثبات غير مراد في النصوص الكتاب والسنة. أما الجهمية فعطلوا فسهل الرد كلامهم. لذلك البدعة من جهة الخطورة أشد من الكفر، لأن الكفر أمره واضح، أما البدعة فقد يلتبس فيها الحق بالباطل. والكافر قد يتوب، ومرتكب الكبيرة الزاني وشارب الخمر والقتل قد يتوب، ولكن المبتدع يصعب توبته. قد سمعت أن الجعد بن درهم قتل في يوم عيد أضحى وهو صابر على بدعته، لأن المبتدع مستحسن مستحسن وقاس القياس الفاسد رد النصوص بعقله. ولذلك إمام كل مبتدع هو إبليس، لأنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس قياسا فاسدا حمله على عدم امتثال أمر الله جل وعلا. نعم.
فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعد في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فذكر
جهم بن صفوان عندك ترجمة له؟
لا
شيء. ذهب بن صفوان قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ: الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا ولكنه زرع شرا عظيما. هذا هو الجهم، الجهم ابن صفوان، وحمل بدعته عن شيخه الجعد ابن درهم. ذلك إذا أردت أن تعرف المبتدع فاعرف شيوخه. هذا الشخص من أين، من أين، أين شيوخه؟ فإن كانت أصوله عن أهل البدع فحتما إن لم يكن مبتدعا فسيكون مترددا في الحق، إما أن يكون مبتدعا خالصا أو يكون مترددا في نصرة الحق واتباعه. وهذا يدلك على أهمية الدراسة على كتب السلف وشيوخ السلف السلفيين. لذلك البخاري لما يقول: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذوا عن 1200 شيخ كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل، حتى يدل على أنه أخذ عن أهل السنة ولم يأخذ عن أهل البدع. وكان يكفي أن يقول: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، ولكن أرد البخاري أن يبين أن أصوله أصول سلفية، حتى إذا ما وقع في مسألة فإنها تغتفر له. نعم. لذلك الإخوة الذين لا زالوا يراوحون مكانهم ويقولون: نأخذ العلم تارة ممن درس على كتب السلف ومنهج السلف، وتارة نأخذ عن أهل البدع، هؤلاء مسكي في الحقيقة لا علم حصلوا ولا بدعة تركوا. وإذا جاءت الفتنة تجد عندهم تردد في الحق الذي درسوا. لذلك الغلام الذي كان يأخذ تارة عن الراهب وأخرى عن الساحر، لما جاء أمر الدابة هل كان جازما أم مترددا؟ قال: اليوم أعلم أمر الراهب أعظم أم أمر الساحر. إذا تعددت مصادر التلقي حصل عندك التردد. ولذلك كن سلفيا على الجادة، ولا تتبع كل ناعق، يعني ينعق بهذا الاسم الشريف، وإنما الأمور ليست بالدعاوى، وإنما هي بالبراهين والحجج، كما قال الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تقول: سلفي سلفي سلفي، ولما يأتي الكلام لا تنقل عن أي أحد من السلف، وقبلها كنت تردد قائلا: وددت ألا، قول سفيان: وددت ألا أحك رأسي إلا بأثر. وإذا جاءت الأمور العظيمة إذا بك تتكلم من قبل نفسك ومن رأسك بلا نقل واحد عن أهل العلم، فهذه دعوة لا بد لها من برهان. كل دعوة لا بد لها من برهان. نعم.
فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية.
لماذا؟ لأنهم لبسوا الحق بالباطل. هذا من حيث الواقع والخطورة. نعم.
وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات.
وفي نسخة: وبحثوا، ولعله أفضل، وبحثوا عما نهوا عنه. نعم.
وخاضوا في
كلام لم يتكلم فيه السلف، خلاص اسكت عنه. أما يكفيك مذهب الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم حتى تأتي بأشياء جديدة مخترعة تقول أن وسائل التغيير ليست توقيفية، وأنه ثمة أمور لا بد أن نسلك على أحمد والشافعي ومالك؟ لا، يكفيك الحمد لله ما كفى هؤلاء القوم، وفيه الخير الكثير. نعم.
وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به، ولا بمثله من البدع المبتدعة
المبتدعة
من البدع المبتدعة ويقتصر على ما
مبتدعة اسم مفعول والمبتدعة اسم فعل والرباعي الرباعي أو الخماسي يكون اسم الفاعل فيه بضم أوله وكسر ما قبل الآخر واسم مفعول بضم أوله وفتح ما قبل الآخر نعم
ويقتصر
شكل ايه
المبتدعة
ولا مثل من البدع المبتدعة كسر الدال قطع فتح الدال ولا كسر لا المبتدعة فتحة ولا كسرة
بفتحة يا شيخ
نعم
من البدع المبتدعة ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي
الخراجي الجراحي في نسخة
الجراحي
والصواب الخراجي كما في الأنساب للسمعاني يعني السلف لم يذكر لك السنة فقط وإنما قال بالمكان الفلاني لذلك لما نقول لك إذا أردت أن تطلب العلم فاسأل عمن تأخذ العلم وعمن درس وفي مكان إيه حتى تراجع هنا يقول بمرو يعني حتى مش السنة بس والسنة كافر إن شاء الله لكن هذا تأكيد على أن هذا الرجل درس وأسند نعم
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الخراجي بمرو حدثنا يحيى ابن ساسويه حدثنا
ساسويه في كل النسخ يراجع في نسخة سالوكة نعم
حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي البشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر
نعم لأن الذي يكفر بحرف من القرآن مكذب لله عز وجل فكفره من هذا الباب ولعلنا نأخذ شيئا مما ذكر المبتدعة في هذا الباب يعني في كلام الله عز وجل واستدل به على أن كلام الله غير مخلوق ومن أشنع ما استدل به المبتدعة من المعتزلة ونقله الزمخشري في كشاف عن بعضهم أنهم قالوا في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بدل وكلمه ربه وهذه القراءة لا توجد في العشر المتواترة ولا في الأربع الشواذ لا متواتر ولا شاذ ومع ذلك يقول بين المعتزلة فلما قيل لهم كيف كلمه ربه هل ينسب الله عز وجل للكل والجرح أو الجرح فقيل كلمه بمخالب الابتلاءات والفتن فهذا استشهاد لا شك أنه استشهاد باطل وواضح بطلانه ولكن قولهم في القرآن وأنه المعنى من الله والكلام من جبريل ومحمد سبق ذكره وقوله تعالى إن جعلناه سبق بيان فساد فهذه الشبه لابد أن تعرفها حتى ترد على المبتدعة ممن يؤولون كلام الله عز وجل نعم نعم لأن السلف احتاجوا إلى ذلك لما ظهرت المبتدعة ولذلك السلف كان يقولون القرآن كلام الله ويتقفون عند هذا الحد فلما ظهرت البدعة أضافوا هذا الأمر حتى يفصحوا عن هذا المقصود ربما تحتاج إلى تفصيل عما قاله السلف إذا ظهر كلام المبتدعة من أجل الرد عليه